الآن غدا طارق حمدان.
كثير من الناس ينتظرون مواسم السياحة بفارغ الصبر لتغيير الأجواء والراحة من العمل واكتشاف أماكن جديدة وممتعة، ولكن هل السياحة حكر فقط على الميسورين أم أنها متاحة فعلا لكل طبقات المجتمع؟ سنحاول مناقشة الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف. كارلا شديدة صاحبة شركة سياحية في لبنان، محمد الشرقي محلل اقتصادي، حسام حامد هزاع خبير سياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويوسف البلوشي صحفي ورئيس تحرير وجهات للسياحة والسفر. ونبدأ من عند كارلا شديد. نرحب بك كارلا شديد.
مرحبا، يعطيكم العافية.
أهلا بك كارلا شديد، تتحدثين إلينا من لبنان، لبنان الذي يشهد أيضا أزمة اقتصادية خانقة أثرت على الكثير من النواحي ربما، ومنها الناحية السياحية. كيف عاشت لبنان في العامين الأخيرين ربما مواسمها السياحية؟
مظبوط، يعني نحن الوضع الاقتصادي بلبنان الكل بيعرف انه كتير سيء، كيف عنا أزمة اقتصادية خانقة، كنا طالعين من جائحة كورونا، صار في ضغط نفسي من كل النواحي، صار في عنا هجوم كتير كبير على السياحة، السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، بما انه كانت الأسعار بالخارج وأسعار التكتات كتير عم تغلى بسبب الفيول عالميا، اتجه الأكثرية إلى السياحة الداخلية. كان هيدا الشيء ضروري يعمل الإنسان لشوي يقدر يموه ويطلع من الضغط النفسي اللي احنا عم نعيشه بلبنان وهالأزمة الخانقة.
جميل،
يعني فكان موسم كان كتير شاحن وكتير عليه ضغط.
يعني هذه هي أخبار جيدة عم بتقولي، وكأنه موسم السياحة في لبنان اعتمد هذه المرة على اللبنانيين الذين اتجهوا إلى السياحة الداخلية أكثر من الخروج للعطل أو لإمضاء العطل خارج البلاد.
مظبوط، الأصل الكبير من العيال ومن الكبار السنة توجهوا على السياحة الداخلية، والقسم الثاني توجه يلي هو ككابلز، يعني جروبات صغيرة توجهت على السفر للخارج. يعني نحن نعرف انه كمان الخارج ما كان هين، يعني كانت التيكتات غالية، رسوم الأوتيلات غالية، تشيرتو ريزورتات اللي هي فيها فول بوردين كانت المستوى كتير غالي، فتوجه القسم الكبير على السياحة الداخلية. وكان الموسم المغتربين اللي جايين يلي هن كان لهم سنين ما اجوا بسبب جائحة كورونا كان الموسم فول. كان لبنان أكيد مثل ما عم تعرفوا عالميا ومثل ما عم تقروا على السوشيال ميديا، كان كل الأوتيلات والريزورتات صارت أسعارها كتير باهظة لأنه استغلوا هيدا الوضع، وكان مليان الموسم.
جميل كارلا شديد، كان هناك شكوى في السابق أن ربما السياحة الداخلية في بعض الأحيان أو ربما حتى في معظم الأحيان تكون مكلفة أكثر من الخروج، يعني أكثر من السياحة خارج البلاد. هل هذه الظروف ربما دفعت ربما المناطق السياحية أو المنتجعات السياحية داخل لبنان ربما تخفيض أسعارها للبنانيين، أم بقيت الأسعار كما السابق؟
لا، للأسف أنه استغلوا أصحاب المنتجعات بتبلش من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بسبب الوضع، هن بالعكس زادوا كتير أجارات الليالي بالفنادق. يعني هذا الشيء كان غلط، بس كان مثل ما تعتبر سوق سوداء، وهن عم يستغلوا السوق لأنه في مغتربين جايين من برا عم يبرموا. بتعرف أنت في عنا جمال كتير مخبى بلبنان، بتبلش من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، تقطع اللؤلؤ، القرف، حريث، جبال، كلهم فيهم ريزورتات، فيهم أماكن سياحية، أماكن دينية، فيهم أماكن مخبية ما حدا بيعرفها، وكانت العالم عم تتجه للهايكينج ولهالقصص كلها، فكانت الأسعار غالية كتير وبقيت غالية وصارت تغلى أكثر.
طيب يعني هل فقير يعني الذي يمتلك دخل ربما متوسط وحتى أقل من متوسط، هل اتجه إلى السياحة الداخلية أم أن السياحة الداخلية هي فقط ظلت مقتصرة على طبقة معينة من الناس؟
للأسف ظلت مقتصرة على طبقة معينة من الناس، هي الطبقة الوسطى وما فوق.
نعم كان لجديد
يعني أكيد الموظف اللي عم يقبض راتب كتير قليل، أنت بتعرف عنا أزمة اقتصادية بالبلد وعنا
نعم
مشكلة بالدولار، وكان على فكرة لأنه الفيول ولأنه المازوت كله عم ينقبض بالدولار، يعني صارت الأجار الغرفة، طبعا في عندك أجار غرفة بلبنان تحت $150، هيدا مش بالويك اند يعني بالويك داي. فالفكرة انه لا، العالم ما قدرت على هذا الموضوع.
ما الخيارات التي كانت متاحة للطبقة الفقيرة في لبنان لتمضية عطلة ما مثلا؟ هل كان هناك خيارات كارلا؟
اكيد اكيد في خيارات، يعني بيتجهوا على الهايكينج، بيتجهوا انه يزوروا الاماكن السياحية الاماكن المقدسة، بس انه مثلا بيتغدوا بمطعم وبفلوا، مش انه بيناموا بيقضوا نهار بيناموا بريزورت او باوتيل.
نعم إيه شكرا
بتعرف الشعب اللبناني بطبعه هو بحب الكيف، يعني لو
نعم
ما منه قادر باللي معه بيقدر يعمل.
نعم ويتأقلم وربما هذه هي الفكرة.
مظبوط، يتأقلم.
كارلا شديدة صاحبة شركة سياحية في لبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ينضم إلينا يوسف البلوشي صحفي ورئيس تحرير مجلة وجهات للسياحة والسفر، نرحب بك أستاذ يوسف.
أهلا وسهلا أستاذ طارق، مرحبا.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. اليوم هو اليوم العالمي للسياحة وأنت تتحدث إلينا من لبنان، كيف كان شكل
مسقط.
الموسم؟ عفوا من عمان، من مسقط. كارلا شديد كانت معنا من لبنان، عفوا. كيف كان شكل الموسم السياحي في عمان يوسف البلوشي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على تواصلكم معنا، وكل عام والجميع بخير بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام. وحقيقة عمان تحتفل اليوم مع بقية دول العالم بهذا اليوم وهذه المناسبة العالمية من خلال تنظيم ملتقى عن السياحة في سلطنة عمان، يتم التركيز على خلال هذا الملتقى على سياحة المغامرات في سلطنة عمان التي أصبحت تنمو شيئا فشيئا في ظل ما تشهده وتزخر به سلطنة عمان من مقومات ومفردات سياحية. بلا شك يعني عمان جزء لا يتجزأ من العالم، وما مر بالعالم من أزمة كوفيد 19 وتأثيراتها على قطاع السياحة على وجه الخصوص خلال السنتين الماضيتين، ولكن مع بداية هذا الصيف وكما يعرف الجميع أن سلطنة عمان تتمتع بمقومات سياحية متعددة في الشتاء وفي الصيف. طبعا في موسم الصيف هذا العام انتعشت الحركة السياحية إلى محافظة الظفار، وخصوصا ما يعرف بموسم الخريف في صلالة في سلطنة عمان وهي جنوب سلطنة عمان، بالإضافة طبعا يعني هناك المقومات الأجواء الباردة المنعشة، انخفاض درجات الحرارة في محافظة الظفار خلال
جميل.
فترة 3 أشهر، يعني بجانب المقومات السياحية الأخرى في الجبل الأخضر وجبل شمس، وهناك عدة نشاطات سياحية، وكان التوافد السياحي كبيرا هذا الموسم سواء من داخل سلطنة عمان من السياحة الداخلية وأيضا من دول الخليج العربية التي لا شك تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة خلال موسم الصيف، والبعض يذهب إلى الوجهات السياحية التي بها طقس منخفض في درجات الحرارة.
يوسف البلوشي، قبل قليل كان معنا كارلا شديد من لبنان وأشارت إلى التكاليف الكبيرة ربما التي قد يتحملها المواطن الذي يختار السياحة الداخلية، ونسمع دائما أنه أحيانا يعني السياحة الخارجية أو التوجه والسفر إلى الخارج أحيانا يكون أقل تكلفة من السياحة الداخلية، هل هذا هو الحال أيضا في عمان أم لا؟
لا شك طبعا الارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة يعني بعد جائحة كوفيد ومحاولة بعض القطاعات وخاصة القطاع الفندقي وشركات الطيران في رفع الأسعار ساهم في حد بعض الشيء من سفر الكثير من العائلات والأسر والأفراد أيضا إلى الخارج مع ارتفاع أسعار التذاكر وأسعار الفنادق في بعض الوجهات الدولية، وأيضا داخل سلطنة عمان يعني خلال موسم الصيف هذا العام يعني ارتفعت الأسعار شيئا ما في محافظة الظفار، نظرا لأن هذا الموسم يعتبر موسم سياحي مؤقت يعني صيفيا،
نعم.
ولكن يشهد ارتفاعا يعني في الحركة السياحية، ومع زيادة الطلب طبعا لا شك يعني الأسعار ترتفع بعض الشيء، ولكن هناك عدة خيارات متنوعة ومتعددة للسائح يمكن أن يقضي فيها بعض الوقت في سلطنة عمان للسياحة الداخلية، وهي متاحة لمتوسطي الدخل وأيضا الدخل المحدود.
نعم أستاذ يوسف، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا حسام حامد هزاع، هو خبير سياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. نرحب بك أستاذ حسام.
دكتور حسام هزاع على طول.
دكتور حسام أهلا وسهلا فيك. يعني
أهلا وسهلا بحضرتك.
طيب طيب دكتور حسام، أيضا مصر القطاع السياحي فيها هو يعني قطاع ذو أهمية كبيرة، وكان يعيش في أزمة خلال الفترة الماضية، أزمة الوباء يعني وتعطل القطاع السياحي والسفر في معظم أنحاء العالم. هذا العام وكأن العالم بدأ يتنفس ويخرج من أزمة الوباء، هل ربما المناطق السياحية في مصر شهدت انتعاشا أكبر من السنوات الماضية، وكيف كان شكل الموسم هذا العام؟
هو طبعا تأثرت السياحة في مصر أثناء كوفيد 19 في 2020 تأثير كبير جدا. 2021 كانت الإجراءات الاحترازية تمام واتخذت بكافة الإجراءات، وبدأت تطعيمات للعاملين في قطاع السياحة وجزء كبير من الشعب، فكان في عندنا السياحة الداخلية شغالة، وفي نفس الوقت السياحة المستجلبة أو الوافدة، لأن مصر مناخها طول العام شغال، سواء بقى في البحر الأحمر أو في جنوب سيناء أو في القاهرة والأقصر وأسوان طبعا فترة الشتاء. بس بالنسبة للسياحة الأجنبية كان بينزل عندنا الطيران الشرطة في جنوب سيناء وفي الغردقة بنسب تصل إلى 500,000 سائح في الشهر،
نعم.
في عام 21 وفي 22 طبعا زادت السياحة، وفترة الصيف الماضي طبعا كانت السياحة في ذروتها، سواء السياحة من الخارج أو السياحة الداخلية، لأن احنا اعتمدنا طبعا هي بتبقى السياحة الداخلية اعتمدنا عليها أكثر في 21 عشان هي بتبقى مركب الإنقاذ طبعا، وكانت الفنادق أسعارها كويسة ما كانتش وحشة،
نعم.
بالنسبة للخمس، لأن احنا عندنا طبعا حوالي أكثر من 250,000 غرفة فندقية، ففيها خمس نجوم وفي أربع نجوم وفي ثلاث نجوم وفي نجمتين وفي واحد وفي البوتيك أوتيل وفي البانسيون، فكل الناس كانت قادرة، وطبعا في الناس اللي عندها شواها الخاصة في المصايف، سواء في عندنا طبعا الساحل في اسكندرية، في البورسعيد، في بلطيم، في دمياط، يعني في كل حته، فكانت السياحه الداخليه برضو استطاعت الاسر انها تتجمع في شققها او كده وتقوم بالتصيف، وده بيتضح كمان من السوشيال ميديا ان الناس كانت بتنزل صورها في
جميل.
المناطق السياحيه.
دكتور حسام، لدينا رساله من احمد وربما يوافقك، هو يقول السياحة الداخلية والمواطن المصري أنقذ قطاع السياحة في العامين الماضيين، ولكن للأسف هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير وخصوصا في الفنادق. ما رأيك برسالة المستمع أحمد أستاذ حسام؟
هو لا، هو مش الموضوع ما حصلش كده، لا، الموضوع السياحة الداخلية طبعا ما أنقذتش السياحة الخارجية، هي عملت عملية تشغيل للفنادق وكده، لأن انت بتتكلم بأن السياحة الداخلية دي العملة المحلية، لكن السياحة الخارجية دي بتدخل عملة صعبة، في 2019 دخلها 13 مليار دولار من أو 12 مليار و 600 مليون دولار، ده عملة صعبة في 2019 قبل كوفيد 19 من 13 من مليون سائح، لكن السياحة الداخلية بيبقى دوران رأس مال داخلي داخل الدولة، وبتبقى موسمية، فترة الصيف، فترة أجازات نص السنة، لكن مش طوال العام طبعا. فإحنا يعني إحنا عندنا المواسم الشتوية بتبتدي للسياحة الأجنبية من بداية من أكتوبر لغاية نهاية إبريل أو مايو، فدي بتعتمد اعتماد كلي على السياحة الأجنبية، بيتخللها فترة أجازة نصف العام. فترة الصيف بنعتمد طبعا على السياح من الخليج، بيجينا سياح من الخليج كتير جدا ومتوسط إنفاقهم عالي، وبيقعدوا في مصر بشكل معين، فده نوع من أنواع السياحة الأخرى. أما بالنسبة لارتفاع الأسعار، ليه ارتفعت الأسعار؟ هو حصل زي تعويم جزء من الجنيه، فتعويم جزء من الجنيه ده بدل ما كان الجنيه مثلا ب15.70 بقى ب19.60، يعني زاد حوالي 4 جنيه. مع الأسعار طبعا بالدولار والغاز والحاجات دي، فارتفعت الأسعار بتاعة الفنادق بالنسبة للمصري أو السائح المصري في السياحة الداخلية داخل الفنادق. لكن بالنسبة للسائح الأجنبي لم ترتفع.
طيب دكتور حسام حامد هزاع، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا محمد الشرقي المحلل الاقتصادي. نرحب بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد الشرقي. في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالكثير من البلدان حول العالم ومنها بلدان عربية، في ظل هذا التضخم الكبير، كيف سيؤثر ذلك على السياحة بشكل عام؟
هو السياحة يعني نقول هو القطاع الذي تضرر أكثر من كوفيد 19. حتى يعني السياحة كانت شبه متوقفة يعني في عام 2020، وبالتالي يعني أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم الذين هم عدد سياح العالم يعني ضلوا في دولهم وفي بيوتهم، وبالتالي السياحة يعني خسرت يعني أكثر من 90% من نشاطها في يعني فترة كوفيد، خاصة العام الأول من كوفيد. لكن يعني تحسن الوضع يعني تدريجيا في عام يعني 2021 عندما ظهرت يعني نقول يعني الفاكسان أو يعني عملية التلقيح في الدول المطعمات، وبالتالي يعني بدأت السياحة تنتعش تدريجيا. وفي سنة 2022 يعني شهد العالم يعني حركة سياحية طبعا حسب المناطق وحسب الدول، لكن يعني الأكثر المناطق التي انتعشت فيها السياحة هي منطقة البحر الأبيض المتوسط. وإن شئنا يعني هذه المنطقة طبعا هي مطلوبة لأنها من نوعين. أولا هي المنطقة التي فيها يعني أكثر الدول التي تعتمد بشكل أو بآخر على السياحة. كنا نتحدث عن دول في أوروبا مثلا، عن إسبانيا، عن فرنسا، عن إيطاليا، عن اليونان، عن تركيا، عن مصر، عن المغرب، عن تونس، عن يعني البرتغال. فهذه الدول جميعها تشكل يعني المحطة الأكثر طلبا من السياحة العالمية. المغرب مثلا يعني انتعش يعني بشكل واضح، انتعشت السياحة يعني منذ إعادة فتح الأجواء في مايو 2022، والمغرب اليوم يستقبل 1 مليون سائح شهريا. يعني طبعا هو لم يصل بعد إلى ما كان عليه قبل الجائحة، لكن هناك تحسن يعني ملحوظ.
نعم أستاذ محمد الشرقي، اسمح لي أن أقرأ رسالة جابر من موريتانيا. جابر من موريتانيا يقول: للأسف هناك الكثير من المواقع السياحية والتاريخية الخلابة في موريتانيا، ولكن لا يوجد اهتمام من الحكومات. نتمنى أن يتغير هذا الحال في المستقبل لينعكس على المواطن أيضا. أستاذ محمد الشرقي، أريد أن أعود إليك بسؤال آخر: هل السياحة متاحة للجميع فعلا، أم أنها فقط مقتصرة على طبقة اجتماعية، ما هي طبقة ربما المتوسطة والغنية؟
وهو حتى نقول بالصراحة يعني الدول عندما وضعت السياحة كمفهوم في الاقتصاد وضعته يعني موجه للأغنياء، للأثرياء، للقادرين على الدفع. وعندما يعني تم فتح يعني السياحة في وجه العالم، الدول كانت ترحب دائما بالذي يأتي ومعه مال أكبر. وبالتالي نعرف أنه يعني حتى داخل الدول الكبرى فهي تفضل يعني السياح الذين يدفعون أكثر، وبالتالي يعني السياحة توجهت إلى هذه الفئة. لذلك نرى يعني أن الفنادق الفاخرة، فنادق 5 نجوم، هي ترحب بصاحب البطاقات.
ولكن اليوم هناك نعم اليوم هناك مفهوم جديد للسياحة، يعني آخذ بالرواج كثيرا، وهي السياحة البديلة التي تقول: ليس من الضروري أن أسافر بطائرة، ليس من الضروري أن أنزل في فندق 5 نجوم، ليس من الضروري أن أكل ربما في مطاعم مرتفعة. هل تعتقد أن هذه الثقافة أخذ أيضا في الانتشار، وربما يساعدها التضخم الحاصل في الكثير من البلدان حول العالم؟
هذه حقيقة يعني نلاحظها. مثلا في المغرب نلاحظ أن السياح يأتون من بريطانيا مثلا أو فرنسا أو ألمانيا، دول يعني من أوروبا، ولا يذهبون إلى الفنادق بل يحملون معهم يعني سيارة هي عبارة عن بيت بيت متنقل، ويذهبون مثلا إلى مناطق يعني في جبال أو في غابات أو قرب البحر، ويعني يقيمون يعني جزء من بعض المخيمات. ولكن يعني الحكومات بشكل عام تفضل يعني السياحة التي لها يعني إرادة من عملة صعبة، يعني لأنه يعني السياحة في المنظور يعني الاقتصادي هو التوازن الماكرو اقتصادي أو جلب العملة الصعبة. يعني هذه الحقيقة
ماذا لا زالت بدقيقة واحدة، ماذا عن فرص السياحة لدى الناس في المغرب؟
وهو الناس يعني تذهب للسياحة، ولكن نلاحظ أنه مثلا اليوم الناس تذهب إلى الطبقات الوسطى والأقل، ما يسمى الشقق المفروشة، وهي أقل مثلا الفندق يكون $200 فالشقة المفروشة تكون $50. هنا العائلة تتجمع داخل شقة وتشتري يعني نقول القوت أو الغداء وتطيب وتطبخ داخل البيت، وهنا تكون سياحة بكلفة أقل. طبعا هذه النوع من السياحة تنتشر لدى الطبقات الوسطى والطبقات يعني محدودة الدخل، وهي يعني حتى الحكومة تشجع عليها لأنها تخلق نوعا من العدالة، نقول العدالة السياحية، حق الناس أن تتمتع رغم أن أموالها أو دخلها أقل.
نعم، أريد أن أنتقل إلى يوسف البلوشي. يوسف البلوشي، صحيح يمكن تحقيق ما وصفه أو ما تحدث عنه محمد الشرقي قبل قليل، العدالة السياحية؟
طبعا ممكن، يعني لأن هناك في تنوع في المواقع والوجهات السياحية، وأن يختار الشخص ذاته على حسب دخله، سواء دخل متوسط أو محدود الدخل أو مرتفع الدخل، لكل شخص يعني خيارات متعددة، سواء من الفنادق سواء من المواقع والوجهات السياحية، ويمكن أن يختار أي شخص حسب ميزانيته الوجهة التي يختار أن يذهب إليها حسب الميزانية المحددة والقائمة من ذات الشخص وعائلته. هناك خيارات متعددة متاحة للجميع يعني بأقل التكاليف، وفي خيارات أخرى بأعلى التكاليف. يعني
كيف يعني نسافر بأقل التكاليف؟ كيف نحصل على عطلة سياحية بأقل التكاليف؟ هل ممكن اختصار بعض النقاط بشكل سريع أستاذ يوسف؟
طبعا هناك اليوم يعني شركات ما يعرف بالشركات الطيران الاقتصادي، ممكن يعني واحد يرتب رحلاته عن طريق هذه الشركات بأسعار يعني أقل عن الشركات المعروفة العادية. أيضا هناك بعض الفنادق الصغيرة وبيوت الشباب والنزل الصغيرة، ممكن الواحد يعني يؤجر مجموعة منها أو غرفة منها مشتركة، الأكل في بعض المطاعم يعني ليست مرتفعة السعر. هذه من ضمن الأشياء التي يمكن واحد يحد يمكن بدل يعني يؤجر سيارة خاصة يركب في المترو، يركب في المواصلات العامة، هذه تخفض يعني من تكلفة السفر لدى بعض الناس. يعني
شكرا جزيلا يوسف البلوشي، الصحفي ورئيس تحرير جريدة وجهات للسياحة والسفر. أريد أن أنتقل بسؤال أخير إلى دكتور حسام حامد هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور حسام حامد، إذا موسم شهد انتعاشا ربما أفضل من الأعوام الماضية في مصر، هل هذا يشجع ربما لافتتاح مشاريع جديدة سياحية، وخصوصا أننا نسمع في الفترة الأخيرة عن ربما الذهاب في هذا الاتجاه في مصر؟
في موسم انتعاشي ان شاء الله كويس جدا على العالم كله، والدول اللي هي الدول العربية اكتر واللي بتتمتع بها مصر زي مناخها طول العام، هتبقى بالنسبة للأوروبيين الدفع او هيجوا يقعدوا فترات اطول، ممكن يكون عندهم مشاكل في الطاقة والغاز، فهيفضلوا دول مناخها في الشتاء زي الدول بتاعتنا، واحنا بنعمل برامج سياحية ان هم يقعدوا اسبوعين وثلاثة، بنتجه إلى هذا الاتجاه، بنحاول نستغل برضو العلاقات مع دول الخليج في الفترة القادمة، إزاي تستفيد من كأس العالم اللي هيقام في قطر، وإزاي الناس تقدر تيجي تزور مصر وبعدين تطلع لك، او العكس ان هي وهي هناك تيجي تعمل زيارات. كل دي خطط مطروحه لتنشيط السياحه بشكل كبير السياحي للسياحه الاجنبيه من الخارج بشتى الطرق، واستخدام الطيران الشارتر منخفض التكاليف طبعا من قبل الشركات العالميه اللي هتقدر
شكرا جزيلا دكتور حسام حامد هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. قبل أن ننهي هذه الفقرة أريد أن أقرأ رسالة جاسم من العراق. جاسم يقول الإهمال يطال العديد من الأماكن السياحية والتاريخية، حال هذه المناطق حزين جدا. ورسالة أخرى من المغرب، زهير يقول للأسف هناك اهتمام في المناطق والمنتجعات السياحية والفنادق اهتمام كبير، ولكن المناطق والشواطئ العامة يكون فيها مخلفات وتقتصر إلى النظافة.
مهما كان ليلك طويل بتعدي، مهما كان حملك تقيل كل حاجة بتعدي، لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي، لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي، لو حبيبك سابك والزمن ساقك واتلخبطت أسبابك، لو أمالك اتعطلت وأحلامك فرملت وجواك شايل هتعدي،
مهما كان قلبك ندمان كل حاجة بتعدي، مهما كنت في غلط أحسان كل حاجة بتعدي، سيبك من الناس ربنا بيسامح كل حاجة بتعدي،
صحيح الأيام صعبة كتير بتعلم وأنا وتخبي، بس لازم نعيش قبل ما الدنيا تعدي، كل الناس خايفة من بكرة ويجي بكرة ولسه خايفين، بكرة مش يوم بكرة ده فكرة